الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما ذكر الله عز وجل قصة نوح وأشار إليها إشارة سريعة تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك للمؤمنين لما حصل له من الابتلاء في دعوته لقومه، ذكر بعد ذلك قصة إبراهيم، وهذه فيه أيضا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن إبراهيم قد ابتلي ابتلاء عظيما في دعوته، فابتلاه الله عز وجل بأمرين عظيمين. الأول لما ألقي في النار، والثاني لما أمره ربه بأن يذبح ابنه، وهذا ابتلاء عظيم. فأعداؤه أو قومه، قوم إبراهيم، لما عادوه، وذلك بعدما حطم أصنامهم إلا كبيرا لهم، فقالوا: لم يفعل هذا إلا إبراهيم. فتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون، فروا أنهم يوقدون نارا فيلقوه فيها، فأوقدوا نارا عظيمة جدا حتى إنهم لا يستطيعون القرب منها. ولما أرادوا أن يلقوا بإبراهيم وضعوه بالمنجنيق، لأنهم لا يستطيعون أن يقربوا من النار لشدة حرها ولهبها، فوضعوه بالمنجنيق ورموه بالنار. وقبل ذلك لما شدوا وثاقه وأرادوا أن يرموا به، قال إبراهيم كلمة عظيمة، وهو إمام الموحدين، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية في سورة آل عمران: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فكفاه الله سبحانه وتعالى، وقالها محمد حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه كلمة عظيمة، حسبنا الله أي كافينا الله عز وجل فيما يؤذينا وفيما يفعله أعداؤنا، بل وفي كل شيء حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المعتمد عليه سبحانه وتعالى. وأما الابتلاء الثاني الذي حصل لإبراهيم، أن الله عز وجل أمره أن يذبح ابنه، وهذا الابن جاء على كبر، بعدما كبر إبراهيم لم يرزق إلا بعد ما كبر في السن، وأول أبنائه، وأمره بذبحه لما بلغ السعي، أي لما اشتد وقوي، لأن الأب ينتفع من ابنه غالبا إذا اشتد ويذهب ويأتي مع أبيه. فلما بلغ ذروة التعلق بالابن أمره ربه أن يذبح، وما كان لإبراهيم إلا أن يمتثل أمر ربه، فهو إمام الموحدين، ولا بد من طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، هو يخاطب ابنه، وانظر إلى تربية الابن على التوحيد وعلى التعلق بالله، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. انظر، قال افعل ما تؤمر، يعني هذا أمر من ربك لا بد من امتثاله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فجازاه الله عز وجل بامتثاله بأمر ربه، ووضع أخذ السكين ووضع ابنه على جنبه، ورد أن يذبح يمتثل أمر ربه. جاء الفرج من الله، وقال الله عز وجل له: قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، ومنها جاءت شريعة ذبح الأضحية. فلما كان إبراهيم بهذه المكانة وحصل ما حصل من الابتلاء، ذكره الله عز وجل هنا تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: وإبراهيم، أي واذكر أيضا إبراهيم يا محمد، إذ قال لقومه، أي حينما قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، أي حينما دعاهم للتوحيد فأمرهم بعبادة الله عز وجل، قال: اعبدوا الله واتقوه. اعبدوا الله، أي افعلوا ما يأمركم به، واتقوه، أي اتقوا ما حرم الله عز وجل عليكم. هو أعظم أمر أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم نهي نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. قال: إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم، أي إن عبدتم الله عز وجل واستقمتم على أمره واتقيتموه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم إن عبدتم الله واتقيتموه، فهذا خير لكم مما أنتم فيه من عبادة الأوثان. خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كان عندكم العلم النافع الذي يثمر الهداية. وهذا فيه الحث على التعلم، العلم النافع الذي يثمر تحقيق تقوى الله عز وجل. فإذا جاء أو جاءت الآية في القرآن: إن كنتم تعلمون، هذا فيه إرشاد إلى التعلم هذا العلم الذي يثمر ما ذكر قبله. ثم قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. لما أمرهم بعبادة الله عز وجل قال: اعبدوا الله واتقوه، نهاهم عن ضده وهو الشرك. قال: إنما تعبدون، وإنما هذه أسلوب حصر. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أي ما تعبدون من دون الله إلا أوثانا. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. فهذه الأصنام وهذه المعبودات تسمى أوثانا وتسمى أصناما. وقيل أن الصنم هو ما نحت على صورة، والوثن يشمل ما نحت على صورة ويشمل غيره. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. من دون الله، هذا التركيب في القرآن يراد به أحد معنيين: الأول أي تعبدونها استقلالا عن الله، تعبدونها وحدها دون الله، والمعنى الثاني تعبدونها مع الله. فكلها يصدق فيها من دون الله. فالذي يعبد الأصنام استقلالا دون الله هذا واضح أنه يعبدها من دون الله، والذي يعبدها مع الله هو في الحقيقة عبدها بعبادة لا يريدها الله، فهي تدخل في من دون الله، أي من دون شرعه وأمره. فالله عز وجل لم يأمر بأن يشرك معه غيره، وإنما أمر بإخلاص الدين له. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وتخلقون إفكا، الإفك هو أعظم الكذب، يسمى إفكا. وتخلقون إما مأخوذة من الاختلاق أي الاختراع المبني على الكذب، أو من الخلق، وكلا المعنيين صحيح. فهم يخلقون أي يصنعون إفكا، يصنعون كذبا، يصنعونه حسا ومعنا، يصنعونه حسا أنهم يصنعون هذه الأوثان، يصنعونها بأيديهم فينحتونها، فهنا صح أن يقال لهم أنهم خلقوها. وكذلك من الاختلاق أي الكذب أنهم سموها آلهة، وهي في الحقيقة ليست آلهة، هذا كذب، هي لا تستحق أن تعبد. وإن كان كل ما يعبد من دون الله يسمى آلهة لأنه اتخذه إلها، اتخذه معبودا، لكن هي في الحقيقة أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وإلا فكل من عبد غير الله فقد جعله إله. لكن هل هذا الإله حق أو باطل؟ هو باطل، وإنما الإله الحق هو الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإن قال قائل: هل يكون هناك خالق غير الله؟ نقول: الخلق يطلق على معنيين، الأول إيجاد الشيء من العدم، إيجاد الشيء من العدم، لم يوجد ثم وجد، هذا لا يكون إلا لله. لذلك الله عز وجل يقول عن نفسه: بديع السماوات والأرض. الخالق البارئ المصور. أما تحويل الشيء من صورة إلى صورة، هذا يسمى أيضا خلق، فهذا يمكن أن يكون للمخلوق، فتجد المخلوق يأتي إلى الحديد ويصنع منه سيارة، ويأتي إلى الخشب ويصنع منه دولابا، وهكذا، هذا يسمى خلق أي صنعة وصنع، فهذا يطلق على المخلوق. أما إيجاد شيء من العدم هذا لا يكون إلا لله. وإن كان من الأدب أو من الأليق أن لا يطلق كلمة خلق إلا على الله. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثان وتخلقون إفكا كذبا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لما بين أن هذه، أو لما ذكر أن هذه أنهم يعبدون غير الله وأنها إفك، ذكر بعد ذلك أن هذه الآلهة لا تملك شيئا، فيبين بطلان عبادة غير الله. فقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا نفي، لا يملكون لكم رزقا، ورزقا العلماء يقولون نكرة، رزقا هي لم تأتي معرفة بألف لام أو مضافة، وإنما جاءت منكرة رزقا، جاءت في سياق النفي لا يملكون، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، بمعنى أنهم لا يملكون لكم أي رزق. وهل المراد بالرزق هنا المال أو الأولاد أو الزوجة الصالحة أو الصحة؟ يشمل هذا كله، هذه كلها أرزاق من الله عز وجل. فهؤلاء المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي رزق لا يملكون، جلب مال ولا أولاد ولا زوجة ولا وظيفة ولا صحة ولا عافية ولا أي شيء. طيب إذا كانت لا تملك شيئا، إذن هي لا تستحق أن تعبد، وإنما يعبد من بيده ملكوت كل شيء. قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن لماذا تعبدونها ما دامت هكذا لا تملك لكم رزقا؟ ثم حثهم على التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل وعلى ما ينبغي لهم أن يفعلوه. قال: فابتغوا عند الله الرزق. إذا كانت هذه لا تملك الرزق، إذن الرزق عند من؟ عند الله عز وجل. قال: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق. وهنا لم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق ليخص ويحصر الرزق عند الله عز وجل، بمعنى أنه لا يطلب إلا من الله، ولا تطلبون إلا من الله، ولا تسألون إلا الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: يا غلام، إني أعلمه كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت أن تسأل لا تسأل إلا الله، إذا أردت أن تستعين فلا تستعين إلا بالله. قد يقول قائل: هل معنى ذلك أنني لا أستعين بغيري، لا أسأل فلانا؟ لا، ليس المراد كذلك، ولك أن تسأل غيرك، لكن تسأل غيرك فيما يستطيعه، هذا أولا، وثانيا على أنه سبب، لا تسأله لأنه هو الذي بيده كل شيء، لا، لأن هذا الذي تسأله وغيره من الخلق كلهم تحت تصرف الله عز وجل، وإنما السؤال الذي يتضمن الذل والخضوع هذا لا يكون إلا لله. وأما سائر الخلق مجرد السؤال يجوز أن تسألهم، وإن كان الأكمل أن لا تسأل إلا الله في جميع الأمور. قال: إن الذين قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا فيه إشارة إلى أن الرزق إنما يطلب بتوحيد الله عز وجل. لما حثهم على أن يطلبوا الرزق من الله قال: واعبدوه، أي وحدوه، فلا تعبدوا إلا هو، فلا تدعوا إلا هو، ولا تسألوا إلا هو، ولا تذبحوا إلا هو، ولا تستعينوا ولا تستغيثوا إلا به سبحانه وتعالى. قال: واعبدوه واشكروا له. هذا فيه أن العبادة تجلب الرزق، وأن الشكر يثبت الرزق. قال: واعبدوه واشكروا له، أي أشكر الله على نعمه بأن تخلصوا له العبادة، لأنه قال هنا واشكروا له. كيف أشكر له؟ بأن لا أعبد إلا هو، هذا هو أعظم الشكر. الله عز وجل أعطاك نعما، فالمقابل أنك تشكره، أعطاك نعمة الدين وهي أعظم النعم، وأعطاك الصحة والعافية والمال والزوجة والولد والوظيفة إلى آخره، هذه النعم إنما تقابل بالشكر. كيف يكون الشكر؟ ألا تعبد إلا هو، ألا تستعين إلا به، أن تستقيم على أمره، أن يراك فيما يحب وأن لا يراك فيما لا يحب، تمتثل أمره، تجتنب نهيه. هذا الذي أعطاك النعم أمرك بأن تصلي الصلاة في وقتها فتصلي الصلاة في وقتها، هنا تكون شاكرا لله. الذي أعطاك هذا النعم حرم عليك الزنا وشرب الخمر والقتل والنظر إلى النساء والفواحش وأكل الربا، إذن امتثل أمره حتى تكون شاكرا له. ومع هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. لو أن الله عز وجل يحاسب الناس بعدله لهلك الناس جميعا، ولكنه يرحم ويمهل ويحلم، فهو سبحانه وتعالى كريم شكور حليم، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يستعتب، لعله يستقيم على الطاعة، يقدر عليه ما يسوءه حبا له حتى يتوب ويرجع إلى الله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يراجع نفسه وينظر، ينظر من جهتين، ينظر من جهة النعمة التي هو فيها. نحن اليوم لا أقول عندنا نعم كثيرة، نقول نحن إيش؟ منغمسون في النعم، نعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هل أدينا شكر هذه النعم؟ لابد أن تنظر في هذين الأمرين، تنظر للنعم حتى يكون هذا أدعى إلى أن يستحي كل واحد منا مع ربه، فيكون هذا سببا في رجوعه إلى الله. قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وهذا فيه تهديد. يعني لما بين لهم التوحيد ونهاهم عن الشرك وبين أن هذه الأوثان لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وإنما الرزق يجلب من الله ويكون بعبادته وتحقيق التوحيد له، ثم قال إلينا ترجعون، يعني إن شئت أن تفعل تمتثل أمر ربك، وإن شئت لا تفعل فالكل راجع إلى الله. فقوله إليه ترجعون هذه ليس المراد بها فقط الإعلام، لا، هذه تضمن المحاسبة، أي إلينا ترجعون فنحاسبكم، ليس المجرد فقط الإعلام أنكم سترجعون إلينا، إذ هذا الرجوع له مغزى، وهو أنه سيحاسبكم مهما عشت، مهما فعلت، مهما سرت في الأرض، مهما عمرت، لابد أن تموت ولابد أن ترجع إلى الله، لابد، الكل سيقف بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك الله عز وجل يقول فأما من خاف مقام ربه، أي خاف هذا الوقوف والمقام بين يدي الله، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أعدى أعدائك النفس أعدى من الشيطان، هذه النفس إن لم تخطم بخطام الشرع والدين وإلا فترد صاحبها المهالك. النفس تحب النوم ولا تحب أن تستيقظ وتذهب إلى المسجد، تحب أن تأكل وتشرب ولا تحب الصيام، تحب الشهوات، تحب النظر إلى الحرام، تحب، نسأل الله العافية لنا جميعا، تحب فعل الحرام. هذه النفس إن لم تخطم بخطام الشرع وإلا ستورد صاحبها المهالك. أعد أعدائك نفسك التي بين جنبيك، ولكن هذه النفس تحتاج لتربية شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى تستطيع أن تسيطر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس يعني إن لم تربى على الشرع ولا فيها شر عظيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.